أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه يعتبر في دخول عنوان في محل النزاع في مسألة المشتق في الأصول أن يتوفر فيه خصوصيتان: الأولى قابليته للحمل والجريان على الذات، والثانية أن يكون للذات بالقياس إليه حالتان: حالة تلبس وحالة انقضاء. يزول معها تلبس الذات بمبدأ العنوان بالفعل مع بقاء الذات، حتى يصح السؤال عن أن إجراء العنوان في تلك الحال على الذات وصدقه عليها، هل هو على نحو الحقيقة أو المجاز الذي هو محل النزاع في المسألة. بناء على هذا دخل القسم الأول بحسب تقسيمنا من قسمي المشتق الصرفي الذي هو من قبيل أسماء الفاعل والمفعول والأزمنة والأمكنة والآلات وأمثال ذلك، اشتمالي على الخصوصيتين. وخرج القسم الثاني وهو الأفعال والمصادر، إذ ليس فيها قابلية الحمل والجريان على الذات، فضلا عن أن يسأل عن أن للذات بالقياس إليها حالتا تلبس وانقضاء. وبهذا تبين جهة الاجتماع بين عنواني المشتق الأصولي والمشتق الصرفي، وهي موارد القسم الأول من المشتق. هو مشتق بالإصطلاح الصرفي، وهو أيضا مشتق أصولي. وظهرت جهة افتراق المشتق الصرفي في هذه الأفعال والمصادر، لأنها ليست من المشتق الأصولي. وكنا قلنا إن بينهما عموما من وجه، فيبقى جهة افتراق المشتق الأصولي المورد الذي يكون داخلا في محل النزاع ومشتقا بحسب اصطلاح المسألة الأصولية، وإن كان ليس من المشتقات الصرفية. هذا المورد هو القسم الثاني بحسب تقسيمنا من قسمي الجوامد، الذي قلنا إن العنوان فيه ينتزع من الذات بلحاظ اتصافها بالمبدأ الخارج عنها الذي لا تأصل له في الخارج من قبيل زوج وحر وعبد من هذه الأمور الاعتبارية، فمن ذات زيد ينتزع عنوان زوج من دون أن ينضم إلى هذه الذات شيء في الخارج، فإن مبدأ الزوجية الذي منه يؤخذ زوج أمر اعتباري لا تأصل له في الخارج، وليس كالسواد والبياض من هذه الأعراض ذوات التأصل والحقيقة المستقلة، وإن كانت حقيقة لا توجد إلا في موضوع باعتبارها من الأعراض، وإنما ينتزع مثل هذا العنوان بلحاظ تحقق السبب الموجب له، مثل وقوع عقد النكاح بين زيد وهند، فبلحاظه ينتزع من ذات زيد عنوان أنه زوج. هذه العناوين الجامدة بالصلاح الصرف تدخل في محل النزاع موضوعة، وتكون من المشتق أصولية لاشتمالها على الخصوصيتين، فأولا عنوان زوج وحر وعبد وملك مالك أمثال ذلك، سمالك مالك ربما يقال مشتق، ولكن على كل حال هو مبدأ هذا الأمر الاعتباري. أترك هذا المثال. هذه العناوين أولا تجري على الذات فيقال زيد زوج وزيد حر وزيد عبد، وهكذا تحمل عليها حملا ويكون بينها وبينها اتحاد، وهو هوية هذا ذاك. وثانيا للذات معها حالة تلبس وحالة انقضاء، زيد اليوم زوج باعتبار وقوع العقد وتأثيره علاقة الزوجية، وفي يوم آخر يقع الطلاق وترتفع العلقة فيزول تلبس زيد بمبدأ الزوجية مع بقاء ذات زيد، ليس مثل إنسان أو ناطق. إذن عدم العنوان إن عدمت الذات باعتباره عنوانا ذاتيا، فإذا كان زيد باقيا صح السؤال، صدق زوج عليه الآن بعدما زال مبدأ الزوجية ووقع الطلاق هل هو حقيقة أو مجاز؟ إذن هذا القسم من الجوامد يدخل في محل النزاع دخولا موضوعيا، فيكون من المشتق الأصولي موضوعا، وإن أبيت عن هذا المعنى لم تقبل أن المشتق الأصولي شامل موضوعا لهذا القسم من الجوامد ولو جمودا منك على ظاهر لفظ المشتق في عنوان المسألة، وأنه لا يدخل فيه جامد، المشتق مقابل للجامد، عنوان مسألتنا في المشتق، فلا يدخل فيه الجامد من حيث الموضوع. إذا أبيت عن إدخال هذا القسم من الجوامد في موضوع مسألتنا فلا أقل من القول السلام بكون هذا القسم منها من الجوامد هو محل النزاع، بمعنى أنه خارج من حيث الموضوع، لكنه بحكم الداخل من حيث جريان النزاع فيه لوجود الخصوصيتين، فيصبح النتيجة أن موضوع مسألتنا الأصولية اصطلاح خاص بلفظ المشتق يراد به ما يصلح للنزاع على أساس الخصوصيتين المذكورتين، مشتقا كان أم جامدا. على الأول هو اصطلاح خاص، لكن كل ما يدخل في محل النزاع فهو من المشتق الأصولي. على الثاني يفترض في عنوان المسألة اختصاصه بالمشتق الصرفي، مأخوذ من المشتق الصرفي، ولكن بعض أقسام المشتق الصرفي لا يدخل، وبعض ما هو ليس من المشتق الصرفي وهو القسم الثاني من الجوامد يدخل لا موضوعا بل حكما، لأنه كالمشتق الصرف الداخل في اشتماله على الخصوصيتين. المهم من حيث النتيجة يكون هذا القسم محل النزاع، وإن لم تقبل بكونه من المشتق الأصولي موضوع لوجود هاتين الخصوصيتين ولشهادة وقوع النزاع في جزء من جزئيات هذا القسم في بعض المسائل الفقهية بين العلماء، وهي مسألة ذكرها الفخر رحمه الله في الإيضاح، إيضاح الفوائد. وهذا الجزء من هذا القسم هو عنوان الزوجة. المسألة التي فرضها هي أن يكون للرجل ثلاث زوجات، صغيرة، رضيعة، وكبيرتان، فترضع كل منهما زوجته الصغيرة، ترضعها أولا واحدة منهما ثم ترضعها الثانية، فنصطلح فيهما بالأولى والثانية، والمقصود أن ترضع رضعات محرمة على الشرط المذكور في محله. فإذا أرضعتها الكبيرة الأولى رضعات محرمة حرمت هذه الصغيرة مع فرض الدخول بالكبيرة، لأنها تصبح ربيبة لزوجة مدخول بها، والله تعالى يقول في تعداد المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي دخلتم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طبعا المقصود هنا ذكر ما يرتبط بالنسب، ربيبة يعني بنت الزوجة، بشرط أن يكون أمها، أن تكون أمها مدخولا بها، لكن بنت نسبية بحسب الآية، إلا أنه بضميمة الدليل الخاص الذي قال لحمة الرضاع كلحمة النسب، والذي يدل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالبنت الرضاعية للزوجة المدخول بها أيضا تكون ربيبة للزوج من امرأة دخل بها، فتدخل تحت الآية. فهذه الكبيرة التي أرضعت الزوجة الصغيرة هي زوجة للرجل، وهذه البنت بنتها بالرضاعة، وهي ربيبته للزوجة المدخول بها، وإن كان ربيبة رضاعية. ثم نفرض أن الكبيرة الثانية أرضعت هذه الصغيرة كذلك رضاعات محرمة، والكبيرة الثانية أيضا مدخول بها، فالصغيرة على كل حال أصبحت ربيبة لامرأة مدخول بها فتحرم على زوجها. بالنسبة للكبيرة الأولى هي أيضا تحرم، لأنها بإرضاعها الصغيرة تصير أما رضاعية لزوجته. الكبيرة الأولى بإرضاعها الصغيرة تحرم هي وتحرم ابنتها الرضاعية، البنت لأنها ربيبة لزوجة مدخول بها، الأم لأنها أم الزوجة وأم زوجة الرجل تحرم عليه. يبقى السؤال بالنسبة إلى الكبيرة الثانية، هل تحرم أو لا؟ قال الفاخر عندما ذكر المسألة إن ابن إدريس ووالده، والد الفخر أي العلامة رحم الله الجميع، ذهبا إلى تحريم الزوجة الكبيرة الثانية، وذلك بناء للحكم منهما فيها على المختار في مسألة المشتق، باعتبار أن هذه الصغيرة كانت زوجة قبل أن ترتضع، ولما ارتضعت أول مرة من الكبيرة الأولى حرمت باعتبار سيرورتها ربيبة للمدخول بها، وإذا حرمت خرجت عن عنوان الزوجية، بطلت زوجيتها. بعدما حرمت وبطلت زوجيتها أرضعتها الكبيرة الثانية رضعات محرمة، السؤال هذا هل هذه الكبيرة الثانية تحرم أم لا؟ لماذا هذا السؤال؟ لأن هذه الصغيرة فعلا لم تعد زوجة، والكبيرة وإن أرضعتها رضعات محرمة إلا أنها لا تكون بهذه الرضعات أم زوجة بالفعل، أم من كانت زوجة، فيقع السؤال هل صدق الزوجة على الصغيرة الآن بعدما حرمت بإرضاع الأولى وعندما أرضعتها الثانية وانقضى عنها تلبسها فعلا بعنوان الزوجية، هل صدق الزوجة عليها على الحقيقة أم على المجاز؟ إذا قلنا على الحقيقة وهذه يقال لها الآن زوجة مع أنه انقضى الزوجية حقيقة كما كان يقال لها حين التلبس بالزوجية، فالمرضعة الكبيرة الثانية الآن أم الزوجة وتحرم على الرجل. وإذا قلنا إن صدق عنوان الزوجة على الصغيرة بعدما حرمت بالرضاع الأول وخرجت عن الزوجية وحينما أرضعتها الثانية ليس صدقا حقيقيا، فلا يشمل هذه المرضعة الثانية دليل تحريم أم الزوجة، لأن ظاهره أم الزوجة حقيقة لا أم الزوجة مجازة، فلا تحرم المرضعة الثانية بعنوان أم الزوجة حينئذ. ابن إدريس والعلامة اختارا أن المشتقة حقيقة في المنقضي أيضا، فتكون هذه الصغيرة زوجة وتكون المرضعة الثانية أم الزوجة فتحرم أيضا. نفس هذه المسألة نقلت عن الشهيد في المسالك، الذي نريد أن نقوله إن عنوان زوجة الذي هو مؤنث زوج هو من هذه العناوين الجامدة غير المشتقة المعدودة من القسم الثاني من الجوامد المنتزعة من الذات بلحاظ أمر خارج عنها لا تأصل له في الخارج اعتباري قابلة للحمل على الذات، ولها معها كما بينا حالة تلبس وانقضاء. فهذا الكلام في هذه المسألة وهذا النزاع وبناء الحكم فيها على المختار في المشتق دليل على أن أمثال هذا العنوان مما يدخل تحت القسم الثاني من الجوامد كلها داخلة في محل النزاع. فإن أبيت عن الإدخال موضوعا فلا أقل من الإدخال حكما وكونها مما يجري في النزاع ولو لم نسمها مشتقة بالأصول. بناء عليه يكون هذا القسم داخلا وكل ما كان من قبيله من الجوامد الصالحة بالمناط المذكور من سائر الإضافات، زوج وحر وعبد هذه اعتباريات باعتبار أن مبدأها أمر اعتباري، الزوجية الحرية الرقية أمور اعتبارية. وهناك العناوين المأخوذة من الإضافات التي هي أيضا من الاعتباريات في الجملة وإن كان لها مناشئ اعتبار أو مناشئ انتزاع واقعية، مثل عنوان الفوق والتحت تقول الكتاب فوق الطاولة وتحمل فوق على الذات. طبعا بالإصلاح النحوي فوق ظرف، والخبر مقدر مثل كائن ومستقر وأمثال ذلك. فإذا كان هذا هو المقصود حتى في الأصول، ويرجع إلى قسم من أقسام المشتقات اسم الفاعل مثلا، ويكون هو المحمول في الحقيقة على الذات، وإذا كان في الأصول لا يراعي هذه الجهة النحوية الإعرابية، ويرى أن نفس عنوان فوق محمول على الذات مثلا، فنفس هذا العنوان يكون مثل عنوان زوج، عنوان جامد لكن يحمل على الذات ويجري عليها، ويكون لها معه حالة تلبس وانقضاء. الكتاب الآن فوق الطاولة، في وقت آخر يرفع عن الطاولة، يوضع تحتها أو إلى جانبها، فتزول فوقيته وتلبسه بمبدأ الفوقية. فيصح السؤال: هل إطلاق فوق الطاولة على الكتاب الآن حقيقة أم مجاز؟ هذا مضافا إلى العناوين المأخوذة من الأعراض المتأصلة مثل أبيض وأسود، المأخوذان بملاحظة انضمام عرض البياض والسواد في الخارج إلى الذات. حار، هناك بياض وهناك سواد وهناك حرارة محسوسة بالوجدان، وإن كانت الحرارة من حيث إنها عرض لا تقوم في الخارج بالاستقلال وتحتاج إلى موضوع تقوم فيه، لكن هذه ليست مثل زوجية ورقية من الأمور التي اعتبرها المعتبر من العقلاء أو الشارع، هذه موجودات حقيقية متأصلة من المقولة أو من المقولات العرضية، من بعض هذه المقولات العرضية التي هي 9، وبإضافة الجوهر تكون مقولات 10. هنا بانضمام الحرارة في الخارج إلى الجسم واتحاد الجسم مع الحرارة بنحو من أنحاء الاتحاد التي أشير إليها سابقا، ينتزع عنوان حار، فالداخل في محل النزاع أعم من هذا كله، والمصنف يصطلح فيها بالعرض والعرضي، يقصد من العرض مثل أبيض وأسود مما أخذ من المبدأ المتأصل في الخارج، ويقصد من العرضي مثل زوج وعبد من الاعتباريات، وفوق وتحت وأمثال ذلك من الإضافيات مما لا تأصل لمبدئه في الخارج. فالزوجية والرقية أمور اعتبارية محضة اعتبرها المعتبر ولا وجود لها وراء اعتباره، والفوقية والتحتية وإن لم تكن باعتبار المعتبر كذلك، لكنها مجرد انتزاعات أيضا. وفي الخارج لا يوجد زيد والطاولة أو الكتاب والطاولة وفوقية الكتاب وتحتية الطاولة، لا شيء في الخارج بعنوان التحتية والفوقية، وليس سوى ذات زيد والسطح أو الكتاب والطاولة، وإنما الذهن ينتزع عنوان فوق وتحت، ولكن هذا العنوان له منشأ انتزاع في الخارج. الهيئة الخاصة التي بين زيد والسطح أو بين الكتاب والطاولة إذا لاحظها الذهن انتزع عنوان فوق لهذا أو تحت لذاك، فهذه أيضا منتزعة لا وجود لها في الخارج، اعتبارية بهذا المعنى، لكن الاعتباريات على قسمين: اعتباري محض مثل الملكية والحرية والزوجية، واعتباري غير محض بمعنى ما له منشأ انتزاع، هو اعتباري لكن له منشأ انتزاع مثل فوقية وتحتية وأمثال ذلك. مصنف يصطلح فيما مبدأه متأصل في الخارج بالعرض، وفيما مبدأه غير متأصل في الخارج بالعرض، وهذا صلاح منه على خلاف ما هو موجود في المعقول. في المعقول العرض ذات المبدأ، بياض وسواد وفوقية وكذا، والعنوان المنتزع منه عرضي، أبيض وأسود وفوق وتحت وحر وعبد وأمثال ذلك. ويفرقون بين المتأصل وغيره بالمحمول والضميمة والخارج المحمول. المتأصل محمول بالضميمة، ذو المبدأ المتأصل محمول بالضميمة، وذو المبدأ الاعتباري أو الانتزاعي خارج محمول أو محمول من صميمه كما يقولون، اعتبار ليس له حقيقة مقابلة في الخارج ولكن مأخوذ من صميم ذات ما هو محمول عليه. كل هذا يقول حينئذ داخل في محل النزاع. بقي عندي كلام في تصوير المسألة الفقهية المذكورة. في بعض الحواشي تجدون كلاما. مصنف في المتن هنا فرض الدخول بالكبيرتين، ولعلك في الكتب التي تعرضت لهذه المسألة سابقا كالكتب المشار إليها الإيضاح والمسالك وابن إدريس في السرائر والعلامة مثلا في بعض كتبه حيث ذكر أنهما يختاران كذا فيها، قد تجد هناك ذكر الدخول بالكبيرتين. في بعض الحواشي ذكر أنه لا يحتاج إلى فرض الدخول بالكبيرتين، بل يكفي الدخول بإحداهما. قال لأنه إذا كان دخل بالكبيرة فالكبيرة بإرضاع الصغيرة تصيرها ربيبة لزوجة مدخول بها فتحرم هذه الصغيرة، وإذا لم تكن الكبيرة مدخولا بها الأولى بل كانت الثانية هي المدخول بها فالثانية بإرضاعها الصغيرة تصيرها ربيبة لزوجة مدخول بها هي الثانية، فأيما واحدة من الكبيرتين كانت مدخولا بها والمفروض أن كلا منهما أرضعت الصغيرة، فالصغيرة على كل حال أصبحت ربيبة لزوجة مدخول بها وتحرم على كل تقدير، فيكفي فرض الدخول بواحدة. قلنا هذا صحيح إذا أردنا فقط الفرض الذي يثبت في حكم الصغيرة وهو تحريمها وعنوان الربيبة، فيكفي الدخول بواحدة من الكبيرتين. لكن المسألة لا تقف عند هذا الحد، والنزاع ليس في الصغيرة، النزاع في الكبيرة الثانية. من هنا لا أقول لا بد من الدخول بالكبيرتين كما فرض في المتن وفي بعض الكتب، لكن أقول لا بد من فرض الدخول بالكبيرة الأولى. وذلك لأنه إذا لم تكن الكبيرة الأولى مدخولا بها وأرضعت الصغيرة، تصبح الكبيرة الأولى محرمة لأنها أم الزوجة، لكن الصغيرة لا تحرم بعنوان الربيبة، لأن الربيبة التي تحرم هي الربيبة للمرأة المدخول بها، وهذه ليست مدخولا بها. فإذا أرضعتها الثانية، والنفرض الثانية غير مدخول بها، هذه أيضا لا توجب تحريم الصغيرة. فإذا كانت مدخولا بها الآن، تصبح هذه ربيبة لزوجة مدخول بها وتحرم، وتكون الكبيرة الثانية أم زوجة بالفعل، لم ينقض عنها التلبس. واضح؟ لم ينقض عنها التلبس، صح، بهذا الإرضاع والتحريم تصبح ربيبة وتخرج عن الزوجية، لكن مقارنا لصدق أم الزوجة على المرضع الكبيرة، لا أنها تخرج أولا ثم ترضعها تلك، أو ثم نبحث في أو يصدق ولو بعد الانقضاء أم الزوجة على تلك فنقول مبني على المشتق، لا، في عرض واحد بنفس هذا الأرضاع، هذه تكون ربيبة وهذه أم الزوجة، فيكون تحريم الكبيرة بعنوان أم الزوجة الصادق بالفعل حين التلبس، ولا يبنى فيه النزاع على المختار في المشتقي بالنسبة إلى المنقضي عنه، بخلاف ما لو قلت إن الكبيرة كان مدخولا بها، فإنها بإرضاعها تحرم هي كأم زوجة، وتحرم الصغيرة كربيبة لزوجة مدخول بها، فإذا حرمت خرجت عن الزوجية، الآن بعد خروجها عن الزوجية جاء إرضاع الكبيرة إرضاعا محرما. خب هذا لن يؤثر في الصغيرة بعنوان الربيبة، هي حرام بعنوان الربيبة وانتهى الأمر، وإن كانت من جهة ثانية أيضا ربيبة، لكن طروع عنوان ربيبة لأخرى لغو، حرمت كربيبة وانتهى الأمر. لكن السؤال، هل هذه الكبيرة المرضعة تحرم أو لا بعنوان أم الزوجة؟ هنا نقول هذه كانت زوجة وخرجت عنها بحرمتها كربيبة بإرضاع الأولى المدخول بها، الآن يقال زوجة بنحو من قضى عنه التلبس، فإن قلنا حقيقة فهذه التي أرضعتها الآن أم زوجة على الحقيقة وتحرم، وإن قلنا مجاز فهي أم زوجة على المجاز، وفي الحقيقة أنها أم من كانت زوجة ولا يتناولها الدليل ولا تحرم. فلتصوير النزاع لابد من فرض انقضاء عنوان الزوجية عن الصغيرة حينما أرضعتها الكبيرة الثانية، ولكي يفرض الانقضاء عنها كذلك لابد من أن تكون الكبيرة الأولى مدخولا بها، فحصل بسبب إرضاعها عنوان الربيبة للمدخول بها بالنسبة للصغيرة، فحرمت وخرجت عن الزوجية، حينئذ يصح السؤال في الثانية. طبعا قلت يكفي الدخول بالكبيرة الأولى. في الثانية إذا كانت مدخولا بها لن يغير شيئا. لماذا؟ لما بالنسبة إلى الصغيرة حرمت كربيبة مدخول بها من الأول، بالنسبة إليها هي ككبيرة حرمتها بعنوان أم الزوجة لا ربط لكونها مدخولا بها فيه وعدمه، وعدم كونها مدخولا بها لا ربط له، لأن أم الزوجة تحرم وإن لم تكن مدخولا بها أصلا لا رب، بالعكس يعني في المتعارف أم الزوجة لا يفترض أن يكون مدخولا بها، فالدخول بالكبيرة لا أساس له هنا لا ربط له، واضح. وطبعا حتى الصغيرة والتي في الأصل لا يجوز دخول بها كذلك لا ربط للدخول بنفس الزوجة في حرمة أمها، فحرمة المرأة بعنوان أم الزوجة لا يحتاج فيها إلى فرض الدخول بأحد يعني من أطراف المسألة، أما غير أطراف المسألة فخارج عن المسألة رأسا ولا يفترض أن يكون أحد داخلا بأحد. إذن لكي يصح السؤال عن أن هذه الثانية حرمت بعنوان أم الزوجة أو لا، لا أحتاج إلى فرض الدخول بها أصلا، لكن أحتاج حتما إلى فرض الدخول بالأولى لتحرم الصغيرة بإرضاعها فتخرج عن الزوجية فترضعها الثانية، فيسأل هل هي فعلا هل هي الآن على الحقيقة أم زوجة فتحرم أم أنها صدق هذا العنوان عليها مجاز فلا تحرم، واضح المسألة؟ قال ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع، كلام الآن من حيث الموضوع يراد به موضوعا، ليس المقصود من المشتق هنا مشتق الصرف، الصلاح خاص بالأصول، ويراد به ما يشمل بعض الجوامد مثل هذا، أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان بمفهوم ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها، لكن لا منتزعا عنها بلا لحاظ اتصافها بشيء من ذاتها مثل الإنسان، بل بملاحظة اتصافها بعرض يعني بياض وسواد ينتزع منهما أسود وأبيض، أو عرضي مثل زوجية ورقية وأمثال ذلك ينتزع منهما زوج ورق. قلت يصطلح فيما مبدأه متأصل بالعرض وفيما مبدأه اعتباري بالعرضي على خلاف الاصطلاح. إذا مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصاف هذه الذات بعرض أو عرضي ولو كان جامدا، ولو كان هذا الذي مفهومه جار على الذات ومنتزع منها بملاحظة اتصاف بواحد من القسمين العرض أو العرضي، ولو كان هذا جامدا كالزوج والزوجة والرق والحر، هذا داخل في المشتق، فالمشتق اصطلاح خاص في الأصول يدخل فيه بعض الجوامد ويخرج عنه بعض المشتقات الصرفية كما بينا، وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق يعني الصرفي، ما في اصطلاح جديد، مشتق يعني مشتق، نعم خرج منه قسم لا بأس، لكن المراد به المشتق الصرفي في قسمه الذي لا يخرج، مع ذلك نقول لك هو قال لماذا تأبى عن هذا وتقول باختصاص ابن مشتاق كما هو قضية الجمود على ظاهر اللفظ؟ تقول ظاهر لفظ المشتاق أن المراد به ما هو مشتاق بالاصطلاح يعني الأصولي، ما في الصرفي، ما في اصطلاح جديد. تقول مع ذلك فهذا القسم من الجوامد أيضا كبعض أقسام المشتق الصرفي محل النزاع. نحن قلنا لأن فيه الخصوصيتين، ويشهد كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الثالثة. إذن في الحقيقة كان له ثلاث زوجات كبيرتان وصغيرة، يشهد لهما عن الإيضاح أو يشهد بهما عن الإيضاح ما هذا لفظه. هذا تقريبا كأنه بدل يشهد بهما عن الإيضاح، اللي عن الإيضاح هو هذا ما هذا لفظه، يعني يشهد به ما هذا لفظه، شيل هذا وخلي هذا يصح محله كأنه بدل عنه. تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين. الأولى تحرم لأنها أم الزوجة، الصغيرة تحرم لأنها ربيبة للمدخول بها الأولى. وأما المرضعة الأخرى الكبيرة ففي تحريمها خلاف. يقول الفخر فاختار والدي العلامة المصنف لإيضاح الفوائد شرح القواعد قواعد العلامة، فاختار والدي المصنف رحمه الله وابن إدريس تحريمها، لأن هذه أي المرضعة الكبيرة الثانية يصدق عليها أم زوجته، مع أن هذه لم تعد زوجة، لما صارت ربيبة للأولى حرمت وخرجت عن الزوجية. قل نعم، لأنه لا يشترط في المشتاق بقاء المشتاق منه. في مسألة المشتاق في صدقه لا يشترط بقاء المشتاق منه، حتى يبقى صدق عنوان الزوجة على هذا لا يشترط بقاء المبدأ المشتاق منه وهو مبدأ الزوجية، حتى لو زالت الزوجية يقال الآن زوجة. هكذا في مسألة مشتاق، هكذا ها هنا، يعني هذا صغرى له، واضح؟ هكذا الحال في مسألة المشتاق، وهكذا ها هنا، هذا صغرى من صغرياتها عنوان الزوجة هنا. ويشهد له أو به أيضا ما عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتاق. يعني الفرق بين التعبيرين، المسألة ليست مجرد أن هناك مصدرين ذكرا المسألة، مثلا الإيضاح والمسالك، لا، في الإيضاح قال اختار والدي حرمتها لصدق أم الزوجة لأن المشتاق لا يشترط في صدقه بقاء المبدأ، هكذا هناك وهكذا يطبق على هذا. فبين هذه الجهة اختياره الصدق. في المسالك بحسب ظاهر عبارة منقولة، ما قال اختار فلان واختار فلان، قال يبنى المختار هنا على المختار في المشتاق. فمن يقول في المشتاق بكون حقيقة في المنقضي يقول هنا بالتحريم، ومن يقول بكون حقيقة في خصوص المتلبس يقول هنا بعدم التحريم. ويشهد به مع المسألة في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيه على الخلاف في مسألة المشتاق. انتهينا من النقل كلام المصنف. فعليه على ما ذكرنا كل بالطبعات، وبعض الطبعات وصلت كل بما المفروض الفصل، كل ما كان مفهومه منتزعا عن الذات أو من الذات بملاحظة اتصاف الذات بالصفات الخارجة عن الذاتيات، صفات غير الذاتيات، لا مثل الإنسانية والناطقية والحيوانية مثل الصاهلية فرسية ما أدري كذا من هذه العناوين الذاتية التي بزوالها تزول الذات. وبهذا اللحاظ أخرجناه عن محل النزاع، لا بل بملاحظة اتصافه بصفات خارجة عن الذاتيات، سواء كانت هذه الصفات عرضا أي مبدأ متأصلة كالسواد والبياض، أو عرضيا أي مبدأ غير متأصل اعتباري بقسمين، الاعتبار المحض والانتزاعي كالزوجية والرقية من جهة أو كالفوقية والتحتية من جهة أخرى. هو أيضا مثل قال كالزوجية والرقية والحرية وغير هذه من الاعتبارات، هي هذه اعتبارات التي تقدمت، غيرها كالملكية مثلا والإضافات فوقية وتحتية وأمثال ذلك. كل هذا كان محل النزاع وإن كان بحسب الإصطلاح جامدا، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات مثل إنسان وغير إنسان وما أدري ماذا، فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها، هنا النزاع، ولكن انقضى عنها مبدأ خارج عن الذات، هنا النزاع. إذا كان هكذا فما كان منتزعا عن مقام الذات والذاتيات لا يدخل في هذا النزاع، وذلك لأنه إذا زال العنوان لا تبقى الذات، فلا يبقى شيء يسأل عن أن الصدق عليه حينئذ على الحقيقة وعلى المجاز، النزاع حينئذ من باب السالبة بانتفاء الموضوع. والحمد لله رب العالمين. الله.